السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم دوام التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يوفقنا للهدى، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي توقف بنا الحديث في آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بصلاة التطوع، وأظن أننا أتينا على جملة مسائل سجود التلاوة وانتهينا منها. نعم، نبدأ بإذن الله جل وعلا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. نعم. إذن هذا آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بصلاة التطوع، فذكر سجود الشكر. قد ذكرنا أن سجود الشكر وسجود التلاوة عند أهل العلم صلاة، بمعنى أن أحكام الصلاة متعلقة به من جهة افتتاحه بالتكبير واختتامه بالتسليم، واعتبار ما يعتبر للصلاة من شروط كاستقبال القبلة والطهارة ونحو ذلك. بل وذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أخص من ذلك من جهة تعلق الساجد في التلاوة بالقارئ كتعلق المأموم بالإمام، وذكرنا أصل ذلك وما جاء في السنة مما يدل على ذلك ويسنده. نعم، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استحباب السجود الشكر، واستحباب سجود الشكر من حيث الأصل جاءت به السنن الصحيحة عند أحمد وأبي داود وغيره من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بشر بأمر أو يعني فإنه يسجد لله جل وعلا، أو اندفاع نقمة فإنه يسجد لله سبحانه وتعالى. وجاء أنه لما بشر أيضا بانتصار جيش المسلمين سجد لله، وجاء ذلك عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء عن علي. فالسنة جارية وعمل الصحابة مستقر على أن من حصلت له نعمة فإنه يسجد لها شكرا لله جل وعلا. وجاء أيضا ذلك في قصة طلحة، لما في قصة طلحة مع أبي بن كعب لما نزل ما جاء من خلاصهم مما نزل بهم وتوبة الله جل وعلا عليهم. فإذا أصل سجود الشكر ثابت بالسنة وعليه عمل الصحابة، فالأمر في ذلك مستقر ظاهر. لكن هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى عند تجدد النعم واندفاع النقم، وظاهر ذلك إيش؟ أن تعلق سجود الشكر أنه بماذا؟ أنه ب النعم واندفاع النقم. ولما قال عند تجدد النعم واندفاع النقم، فكأن هذا مشعر بأن هذا مما يكون في الأمور العامة، في الأمور العامة. والمشهور عند الحنابلة أن سجود الشكر كما يكون في الأمور العامة فإنه يكون في الأمور الخاصة، وإن اختلفوا في الثاني، وإن اختلفوا في الثاني، لكن المتقرر من المذهب أو الصحيح عندهم كما صححه من يعتبر في التصحيح أنه يكون في الأمور الخاصة كما يكون في الأمور العامة، كما يكون في الأمور العامة. ويمكن أن يستدل في هذا في قصة أبي بن كعب التي هي في الصحيح، فإن توبة الله عليهم إنما كانت في أمر، في أمر خاص. إيش؟ عفوا، في قصة كعب بن مالك، في قصة كعب بن مالك، جزاك الله خير، في قصة كعب بن مالك مع طلحة لما بشره بتوبة الله جل وعلا عليه. نعم. فإذا هو يكون في الأمور العامة وهذا أمر مستقر ظاهر بين، ويكون في الأمور الخاصة وهذا هو المستقر عند أهل أو في المشهور من المذهب عند الحنابلة. وإن كان لفظ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا يشعر بالأول لا بالثاني، لكن يمكن أن يكون ذلك مبناه على أصل ما نقله من المقنع أو اختصارا للعبارة فأجمل في ذلك ولم يفصل. نعم. قال: وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي. هذه طبعا بين معكوفين، فهي من الزيادات كما هو معلوم، وهو كذلك أيضا لم يذكرها ابن قدامة في المقنع. والمقصود بذلك ما هو؟ وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي، يعني لو كان شخص في صلاة ضحى أو في صلاة الليل فبشر بأمر فأهوى في صلاته لسجود الشكر، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن الصلاة بذلك باطلة، أن صلاة الضحى أو صلاة الليل في هذا باطلة، لأنه أحدث فيها ما ليس منها. وإن كان السجود من جهة الأصل هو من جنس الصلاة، لكن إيش؟ هو له أحكامه الخاصة وتعلق يختص به، فدخوله على غيره حدوث في الصلاة وتغيير لهيئتها، فلما كان في ذلك متعمدا فإن صلاته باطلة به. لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أما لو كان جاهلا أو ناسيا فإن ذلك لا يبطل الصلاة، لأن الإنسان لو نسي فزاد سجودا في الصلاة أو جهل ذلك فإن صلاته صحيحة وتجبر بسجود السهو كما قد تقدم معنا، فكذلك يكون هذا حكمه هنا. وقبل أن نأتي إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما ألحق بهذا الباب في أوقات النهي، لما ذكر سجود التلاوة وسجود الشكر فإنه يتعلق بذلك مسألة، وهو هل يتعبد لله جل وعلا بالسجدة مستقلة؟ يعني هل للإنسان مثلا الآن أن يكبر فيسجد تعبدا لله جل وعلا بذلك؟ ظاهر كلام الحنابلة كما هو مشهور مذاهب الفقهاء أو جماهير الفقهاء أن ذلك لا يشرع، وهذا مبناه على أصل، وهو أن العبادة مبناها على التوقيف، ولم يأتي في العبادة ما يدل على شيء من ذلك، وأن السجود الذي جاء إنما هو في حال خاصة وهو سجود تلاوة أو سجود شكر ولم يشرع في غيرها. فبناء على ذلك إذا لم يكن ثم سبب فسجد للإنسان تعبدا لله سبحانه وتعالى فنقول من أن ذلك لا يشرع. ربما نقل بعض الحنابلة عن شيخ الإسلام طبعا القول بأن السجود عبادة يصح التعبد بها مستقلة هو وجه عند الشافعية فقط حتى ليس في أصل مذهبه، لكن نقل بعض الحنابلة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان إذا كان في حال الدعاء فعفر وجهه بالتراب وسجد لأجل ذلك، فذكر في هذا أنها يعني جائزة. ويظهر أن قول ابن تيمية أخص من قول أو ما نقل عند بعض الشافعية. وعلى كل حال فمشهور المذهب والمتقرر كما قلنا عند جماهير أهل العلم أن ذلك ليس بمشروع لعدم مجيء الدليل به ولما ذكرناه من أن النص والأدلة إنما دلت على التعبد لله أن التعبد لله جل وعلا بسجدة خاصة إنما يكون في سجود التلاوة والشكر لا غير. نعم. كيف؟ عندما أتى
خبر فسدد يدخلون
الحاجة سجد ليش؟
ما أذكر لكن
أنا لا أعرف الأثر، لكن اللي أعرف أنه حتى ما أنا أذكر أنني راجعت المسألة قديما جدا يمكن قبل 15 سنة ولا أذكر أنها نقل فيها أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى، لعلك تأتي به. حتى شيخ الإسلام إنما ذكر ذلك كأن ولذلك نقلها في حال الدعاء، وكأن من أوجه الدعاء هو التذلل والإخبات، ولما كانت صورة الساجد أكثر تذللا كأنه يعني أشار أو وسع فيها من هذه الجهة، هذا اللي يظهر. لكن إن كان فيها أثر لابن عباس فأنا لا أذكره ولا أعرفه. نعم. ولو كان فيه أثر أنا أظن أنه يعني يأتي عند الحنابلة ولو قول، لو كان عندها فيها شيء لنقل. نعم. لعلك أن تنظر أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر صلاة التطوع ثم أعقب ذلك بأوقات النهي، وهو ذلك بهذا يشير إلى ماذا؟ إلى مسألة من مسائل التطوع، وهو أنه فيما ذكر ذكر مسائل التطوعات الخاصة المختصة، فبقي التطوع المطلق وهو الذي يفعل في كل حال وآن، وهو الذي يفعل في غير ما وقت مختص. فإذا مثلا أراد شخص أن يتنفل الآن إلى العشاء فله ذلك، وإذا أراد شخص أن يتنفل من العشاء إلى الفجر فله ذلك، وإذا أراد شخص أن يتنفل من ارتفاع الشمس إلى قائم الظهيرة فله ذلك، وإذا أراد شخص أن يتنفل من الظهر إلى العصر فله ذلك. فهذه تنفلات مطلقة، فلما كان النفل المطلق يتبين في ضده بين المؤلف رحمه الله تعالى أوقات النهي، فإذا تبين وقت النهي عن التطوعات والصلاة المستحبة علم أن ما سواها فيه فرجة وفسحة لمن أراد أن يتنفل ويصلي، لمن أراد أن يتنفل ويصلي. وأصل النفل المطلق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وأيضا تؤخذ من توقيت النهي، فإنه لما وقت النهي دل على أن ما سواه وقت للصلاة والنفل، دل على أن ما سواه وقت للصلاة والتنفل والتزود من الطاعات. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أوقات النهي خمسة، وهي تعد خمسة على سبيل التفصيل وتعد ثلاثة على سبيل الإجمال. نعم. وسبب التفريق في ذلك أنها جاءت في بعض الأحاديث مفصلة، وأيضا من جهة ثانية أن بعض هذه الأوقات لما كان يختص بمزيد أحكام أو ببعض الفروع نعم احتيج إلى التنصيص عليه أو التفريق بينه وبين غيره، حتى ولو كان متصلا به، حتى ولو كان متصلا به، لأن الوقت الأول على ما سيأتينا هو من الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني من طلوع الشمس إلى الارتفاع، ارتفاع الشمس قدر، هل بينهما فاصل؟ ليس بينهما فاصل. فلماذا لم يكون وقتا واحدا؟ لأنه لما كان لبعضها اختصاص بحكم دون الآخر نص عليه، كما أنه أيضا جاء النص عليه في الحديث، فمتابعة للنص ومتابعة لما جاءت به الأدلة. وأوقات النهي خمسة، دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، منها إيش؟ حديث عمر لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وجاء ذلك من حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، وجاء ذلك في حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. نعم. وأيضا جاء ذلك في حديث عمرو بن عبسة، فالأحاديث في ذلك كثيرة جدا، ومن أكثر من جمعها صاحب المنتقى رحمه الله تعالى. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون المنتقى لو لم يحفظ لا في أقل الأحوال لكان بإزائه، يعني بحضرته، كلما أراد أن يدرس بابا فما أحسن أن يطلع على الأحاديث التي فيه، فإنه قد جمعها في ولا يكاد يكون استدلال الفقهاء بحديث إلا وقد ذكر. أما الحنابلة فظاهر وقد يذكر ما يستدل به عند غيرهم. نعم واضح يا أخوان. فإذا هذه أوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. انتهاء الوقت الأول هو محل اتفاق لا خلاف فيه أنه إلى طلوع الشمس، أي إلى أن يبدو حاجبها، لكن الكلام إيش في أول الوقت؟ هل ابتداء الوقت الأول من طلوع الفجر أو هو من صلاة الفجر؟ من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ الذي يترتب على ذلك أنه إذا أذن الفجر إلى صلاة الفجر هل للإنسان أن يتنفل فيه نفلا مطلقا أم لا؟ هل للإنسان أن يتنفل فيه نفلا مطلقا أم لا؟ فظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى أنهم قالوا من طلوع الفجر، مما يدل على أن ابتداء الوقت عندهم من الأذان، أن ابتداء الوقت عندهم من الأذان. فبناء على ذلك لقال أن يقول فأين ركعتي الفجر سنة الفجر، يقولون أنها جاء استثناء الدليل بها، وعمدتهم في ذلك حديث ابن عمر أنه لما رأى رجلا يصلي قال إن هذا وقت نهانا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيه، يعني بين أذان الفجر وصلاة الفجر، قال إلا ركعتين، يعني ركعتي الفجر، في رواية إلا ركعتي الفجر. فقالوا من أن هذا الحديث صريح في أن هذا وقت منهي عن الصلاة فيه. نعم فإن قال قائل أنه جاء في حديث أبي سعيد في بعض ألفاظه أو حديث عمر لا صلاة بعد صلاة الصبح، قالوا ذاك دل على بمنطوقه على أن ابتداء الوقت إيش من الصلاة، وبمفهومه على أن ما بين الأذان إلى الصلاة ليس وقتا، أليس كذلك؟ قالوا وهذا دل بمنطوقه، فدلالة المنطوق مقدمة على دليل الخطاب الذي هي دلالة المفهوم. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فلأجل ذلك ذهب الحنابلة هنا إلى أن تعلق الحكم إنما هو بطلوع الفجر، والخلاف في ذلك قوي جدا، لأنه جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يرون أنه ليس بوقت نهي، ولذلك حتى جعلوا فيه أنه وقتا لقضاء الوتر لمن لم يقم حتى طلع الفجر، ويعني لهم في ذلك كلام طويل. لكن على كل حال الذي يهمنا هنا إيش وجه اختيار الحنابلة رحمهم الله تعالى أن تعلق الحكم بطلوع الفجر لا بصلاتها، بطلوع الفجر لا بصلاتها. قالوا الحديث لا صلاة بعد صلاة الصبح، فمنطوقه أن ابتداء الوقت من الصلاة لا من الوقت، أليس كذلك؟ فمفهومه يدل على أن ما بين الأذان إلى الصلاة ليس وقت نهي، أليس كذلك؟ يقولون لكن حديث ابن عمر يدل على بمنطوقه أن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هو وقت كله للنهي، ودلالة المنطوق مقدمة على دليل الخطاب على دلالة المفهوم. واضح؟ نعم. فإذا قالوا من أنه من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. نعم. ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، هذا هو الوقت الثاني، وكما قلنا لكم أن هذا الوقت متصل بالوقت الذي قبله، فليس بين إيش طلوع الشمس الثاني وابتداء الوقت هذا أن وقت يجوز فيه الصلاة، لا، وإنما سبب التفريق ما هو مجيء النص بذلك، وأيضا من جهة ثانية أن هذا الوقت أغلظ في الحكم وأخص في منع الصلاة، ولأجل ذلك اختص ببعض المسائل. نعم فنص عليه الفقهاء ونص عليه أهل العلم تبعا للدليل وتبعا لما اختص به من الحكم. فبناء على ذلك نقول هو من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح. قيد رمح قيد الرمح كم يكون تقريبا؟ لا كم يكون كم الرمح؟ الرمح كم هو؟ ها الرمح كم هو؟ لا الرمح رمح طويل. ها لا تحفظ هذا؟ أنا أذكره من قديم جدا أنه ستة أذرع. أنه ستة أذرع واضح؟ هذا حفظ قديم أنا ما جاء في بالي اليوم يعني أن أراجع ما ذكر فيه. وما أكثر ما يفوت على الإنسان وما أضعف الإنسان الذي يعلم، فكيف بالذي لا يعلم مثلي؟ الله المستعان. على كل حال يعني أيضا لعلكم تراجعون الذي أحفظ أنه ستة أذرع، فإذا ارتفعت ما يقارب ستة أذرع نعم فهنا يعني ستة ما يوازي الرمح في نظر الناظر، ما يوازي الرمح في نظر الناظر، فعند ذلك نقول أنه انتهى الوقت الثاني من أوقات النهي وجازت الصلاة بعد ذلك. وجازت الصلاة بعد ذلك. كم المدة في هذا؟ المدة في هذا لا يمكن أن نقول المدة كذا، وهذا ينبغي أن لا يكون طالب العلم يعني يفوت عليه، فهذا يختلف باختلاف الوقت والمكان. فعلى سبيل المثال في وقت الشتاء أقصر منه في وقت الصيف، أليس كذلك؟ لأن ما دام النهار يقصر فسرعة حركة الشمس أسرع، واضح؟ أيضا هذا يختلف باختلاف المكان من جهة هل الشمس في الشرق أو في تأتي من جهة طرف من وسط الشرق أو من طرف الشرق، فبناء على ذلك ربما تطول إلى أن تكون أكثر من 20 دقيقة في بعض الأماكن. فإذا لا بد أن يقيد الإنسان ذلك، فإذا قال مثلا أنها في مثل هذا المكان تقارب 15 دقيقة وقد تنقص عن ذلك شيئا قليلا بحسب الوقت، فيكون ذلك أدق وأقرب لإصابة الحق في ذلك، واضح؟ فنقول إذن حتى ترتفع قيد رمح، وهذا قد دل عليه حديث إيش ابن عمر وحديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر وغيره. ما الفرق بين هذه بين هذا الوقت والذي قبله؟ أن هذا وقت يعني حين طلوع الشمس وارتفاع قبل ارتفاعها، وقت تطلع فيه الشمس فيسجد لها الكفار، فتحقق منع الصلاة فيها لئلا تقع مشابهة الكفار في عبادتهم، واضح؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص ذلك 3 ساعات نهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. ولذلك بإجماع أهل العلم أنه يجوز صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر في الوقت الطويل في الوقتين الطويلين، لكن لا تجوز صلاة إيش الجنازة في هذه 3 الأوقات في قول أكثر أهل العلم، ولا يجوز القبر في هذه الأوقات بالاتفاق، واضح؟ فاختصت هذه أو من المسائل التي اختصت بها هو هذا. نعم. قال وعند قيامها حتى تزول، المقصود بقيامها يعني وسط النهار، وسط النهار، فإذا قامت وسط النهار فبمعنى أنها تلاشى الظل حتى تناهى نقصانه، يعني إذا تناهى نقصان الظل وبدأ يزيد من الجهة الأخرى فعند ذلك يكون يعني هذا الوقت الذي هو انتهاء وقت الظل وقبل بداية الزيادة، لأن إذا بدأت الزيادة دخل وقت الظهر، واضح؟ فهذا الوقت الذي هو من انتهاء تلاشي الظل ونقصانه إلى أن يبدأ في الزيادة من الجهة الأخرى، فهذا وقت قائم الظهيرة التي ينهى عن الصلاة فيه، وقد جاء في ذلك الحديث أنه وقت تسجر فيه جهنم، واضح يا أخوان؟ فهذا وقت نهي، فهذا وقت النهي، وجاء في حديث عقبة بن عامر وحديث عمرو بن عبسة. واضح يا مشايخ؟ وهنا قوله عند قيامها حتى تزول، وكذلك نقول قدر قيامها حتى تزول، هذا يختلف باختلاف الأماكن والأزمنة، وإن كان يعني في حدود 10 دقائق تزيد قليلا أو تنقص قليلا بالنسبة لما عندنا. نعم. وظاهر كلامه هنا لما قال وعند قيامها حتى تزول أن ذلك إيش؟ في سائر الأيام، وهذا هو مشهور المذهب، خلافا لقول بعض الحنابلة وقول الشافعية أن يوم الجمعة مستثنى من ذلك، أن يوم الجمعة مستثنى من ذلك، فالحكم في هذا شامل، الحكم في هذا شامل، ولأنهم يقولون أن ما جاء إلا يوم الجمعة في حديث أبي داود أنه يعني معلول، فالأصل أن الأحاديث الصحيحة دالة على أن هذا وقت من أوقات النهي، وأنه لا يختلف يوم الجمعة عن سواها. ولأجل ذلك بعض من عده ليس بوقت نهي في يوم الجمعة عده من خصائصها، ولذلك أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام على هذه المسألة في زاد المعاد لما ذكر خصائص الجمعة. نعم. وتكلم على الحديث وأطال فيه النفس. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن صلاة العصر إلى غروبها، من صلاة العصر إلى غروبها هذان وقتان، أولهما من صلاة العصر إلى إيش؟ إلى الإصفرار، ومن الإصفرار إلى الزوال إلى الغروب. واضح؟ وإلا فإذا يعني إذا شرعت، قوله إلى غروبها يعني إلى ابتداء غروبها، لأن قال وإذا شرعت فيها حتى تهم، فإذا هو من الصلاة، ولم يختلف الفقهاء في أن ابتداء وقت العصر من الصلاة لا من الوقت، من الصلاة لا من الوقت، فلا يختلفون في أنه إذا أذن العصر أن للإنسان أن يتنفل ما لم يصلي العصر، ولو لم يصلي العصر مثلا في هذه الأوقات إلا الساعة 5 أو 5 والربع أو 5 والثلث مثلا، يعني فله أن يصلي قبل ذلك، فلا يعلم خلاف في أن ابتداء وقت النهي الرابع إنما هو من وقت من فعل الصلاة لا من دخول الوقت. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى إلى الإصفرار وشروعها في الغروب، هو إلى ما بعد الإصفرار أو حين تتضيف للغروب، وهو أبلغ أو أشد من الإصفرار، لأن الإصفرار يبدأ قبل ذلك. واضح؟ لأن الإصفرار يبدأ قبل ذلك. أما إذا تضيفت للغروب يعني بدأت، فيبدأ الوقت الخامس، يبدأ الوقت الخامس إلى غروب الشمس، يعني إلى سقوط قرصها بحيث لم يبقى أي جزء من أجزائه، بحيث لم يبقى أي جزء من أجزائه، هذا هو الوقت الخامس، وهو الذي جاء في حديث عمرو بن عبسة وعقبة بن عامر، وكما قلنا لكم أنه يعني من الأوقات الضيقة، ولكن وهو متصل بالذي قبله، لكن لتأكد النهي عنه، ولذلك جاء في بعض الأحاديث لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، جاء عن عائشة. واضح؟ ولما قلنا من أنه ينهى عن قبر الجنائز فيه، نعم، وينهى تبعا عن الصلاة فيه في المشهور من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، يستثنى طبعا من ذلك حالة، وهي إيش؟ أن يخشى على الجنازة أن تنتن ونحو ذلك، فيفعل على سبيل الاضطرار. نعم. إذن هذه هي الأوقات الخمسة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، ومن شروعها في الغروب إلى أن تذهب وتغرب كلها أو يسقط جميعها. وهي إذا عددناها على سبيل الإجمال من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، ومن طلوع ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، إذا عددناها إجمالا أو اختصارا. نعم. الله ظنه يختلف، هذا ظنه يختلف، أنا لم أجرب ذلك، لكن أظنه يختلف. من يقول لك؟ على حسب ما عندك، في بعض البلدان ما بين صلاة الظهر صلاة العصر إلا ساعة، وقد يعني أدركناه معهم في كنا نصلي الظهر الواحدة عشر والساعة الثانية والربع صلاة العصر، صلاة المغرب كانت الرابعة. ها هذا في يعني البلاد النائية مثل كندا وغيرها، كان الفجر يطلع الساعة السابعة والمغرب الساعة الرابعة. ها؟ لكن إذا انقلب الوقت صار النهار 20 ساعة. نعم. هل هو؟ ما الفرق بين وقت الشروق ووقت الضحى؟ يعني قصدك ما بعد ارتفاعها قيد رمح؟ أنت تشير إلى مسألة، وهي هل صلاة الإشراق هي صلاة الضحى أو هي صلاة مستقلة؟ أليس كذلك؟ هذا سؤالك؟ هذا سؤالك أو لا؟ خلاص طيب، أهل العلم يختلفون هل صلاة الإشراق هي غير الضحى؟ المشهور عند الحنابلة وهو الأصح أنها هي وإنما تنسب إلى الإشراق. نعم تنسب إلى الإشراق باعتبار أنها تفعل بعد حصول الإشراق وارتفاع الشمس. نعم ولأنه يترتب عليها أجر خاص لمن بقي في مصلاه إلى أن يصليها فقط، أما هي من جهة الأصل فهي داخلة في وقت الضحى، ومن صلى يعتبر صلى وقت الضحى، وإن كان لبعض أهل العلم خلاف ذلك. نعم. فإذا صلاها جمع تقديم فإن الوقت يبتدئ إلى غروب الشمس، فإذا صلاها مثلا الساعة الثانية عشر الآن وربع صلى الظهر والعصر، فنقول منذ صلى العصر إلى غروب الشمس هو وقت نهي، لا يجوز له أن يصلي فيه نفلا مطلقا. نعم. نعم إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان الأحكام المتعلقة بأوقات النهي، فيقول أن هذه أوقات ينهى عن الصلاة فيها، فبناء على ذلك هل هذا النهي مقطوع به لا يستثنى منه شيء أو أن فيه استثناء؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يستثنى منه قضاء الفرائض، فمن كانت عليه فريضة لم يصليها فإنه وقد قام في وقت النهي هذا، فنقول في مثل هذه الحال فإنه يصليها، يصلي الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فمن نام عن صلاة أو نقصها فليصليها إذا ذكرها. نعم، فإذا قضاء النوافل الفرائض جائز فيها. وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، يعني يقول يجوز قضاء الفرائض فيها في الأداء، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، بمعنى أنها يعني مختصة بذلك من مع أنها أخص في النهي، فتفعل فيها ركعتي الطواف لحديث جبير: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين. فدل إذن على أن حتى ولو كان في الأوقات المغلظ عن النهي عن الصلاة فيها. نعم، وإعادة جماعة كذلك أعادة الجماعة، فإنه جاء في حديث يزيد بن الأسود كان قد صلى الفجر في رحالهما، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف، يعني في صلاة الفجر، صلاة الفجر وقت نهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: إن كنا قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم في رحالكم وجئتم الناس يصلون فصلوا معهم، فإن صلاتكم نافلة، تكون معهم نافلة، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا إذا كان فيه إعادة جماعة فكذلك. فالملحوظ هنا أن الحنابلة رحمه الله تعالى إنما استثنوا ما نص الدليل على استثنائه وتركوا ما سواه. والمقصود أيضا بإعادة الجماعة لماذا؟ لمن دخل المسجد، لمن وجد في المسجد. فبناء على هذا لو كان الإنسان قد صلى في مسجد مثلا، كالذين مثلا يحضرون الدروس بعد الفجر فيصلون في مساجدهم، إما لكونه إماما أو لكون الصلاة قد حضرت ويخشى أن تفوته لو ذهب إلى ذلك المسجد، فصلى في مسجده، فلما قرب من المسجد وجد الناس يصلون، فلا نقول هنا يصلي معهم، مشهور من مذهب أن الأولى لها أن لا يدخل، الأولى له أن لا يدخل حتى يفرغون من صلاته. لكن لو دخل، لأن فيما مضى تعرفون ما كان فيهم ميكروفونات أو مكبرات صوت يعرف أنهم في صلاة أو ليسوا في صلاة، فلما دخل فوجدهم في الصلاة فيتعلق به حكم إعادة الجماعة هنا فيدخل معه. واضح يا مشايخ؟ نعم. فإذا إعادة الجماعة لمجيء حديث يزيد بن الأسود كما قلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات. أما ما سوى ما تقدم من هذه المنصوص عليها، نعم هذه المنصوص عليها وما في حكمها، لأنهم يجعلون في حكمها إيش؟ يجعلون في حكمها ما يتعلق بالصلاة المنذورة، لو وافقت وقت نهي فيصلي أنها صلاة واجبة فهي كقضاء الفرائض فيدخلونها في ذلك. نعم، ويستثنون كما قلنا صلاة الجنازة، هل تصلى أو لا تصلى؟ فقلنا لكم من أنها مستثنات من في الوقتين الواسعين بغير خلاف، بخلاف الأوقات الثلاثة الأخرى. نعم، أما ما سوى ذلك فلا يجوز للإنسان أن يصلي أي صلاة. فإذا كان نفلا مطلقا فهذا محل اتفاق وإجماع، فإن كان لهذه النافلة سبب فالمشهور من المذهب عند الحنابلة ماذا؟ أنه منهي عن الصلاة في أوقات النهي حتى ولو كان لها سبب، مثل صلاة كسوف، صلاة استسقاء، إيش؟ مثل ركعتي المسجد، صلاة سنة الوضوء. واضح؟ فيقولون حتى ما له سبب. لماذا؟ يقولون لأن كل واحدة من هذه الصلوات لها عموم وخصوص، يعني خصوصها مثلا جاءت في صلاة الكسوف، إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، إذن هذا الأمر في خصوص صلاة الكسوف وهو عام في الأوقات، أليس كذلك؟ ويقولون ومثلا صلاة الوضوء التي في حديث بلال هي خاصة في صلاة الوضوء من جهة، وهي عامة في سائر الأوقات، أليس كذلك؟ فيقولون قابلها أيضا عموم وخصوص، عموم من جهة الصلوات وخصوص من جهة أوقات النهي. فيقولون عموم وخصوص، قابله عموم وخصوص فحصل تضاد. فبناء على ذلك رأينا أن الصلاة في هذه الأوقات منهي عنها والنهي للتحريم، وتلك مستحبات وسنن وفعلها مندوب، فتركها أخف من مواقعة المنهي عنه. واضح؟ واضح. فلأجل ذلك رجحوا المنع حتى ما له سبب. وهنا لما قال حتى ما له سبب إشارة إلى خلاف عند الحنابلة في المذهب، وهذا الخلاف ليس يعني أيضا في مرتبة القوي جدا، وإنما هو خلاف متوسط للتعبير بحتى. واضح يا أخوان؟ أما من أباح من الحنابلة، لأن ما دام أن هذه الفتوى على خلاف ذلك، من أباح من الحنابلة هذا الصلاة في الصلاة ما له سبب، قالوا أن جاء في الأدلة ما يدل على ماذا؟ على أن هذه الأوقات فيها استثناءات. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصر، وأقر من قضى ركعتي الفجر بعد الفجر، أليس كذلك؟ ويعني ما جاء في ركعتي الطواف. فيقولون لما جاء فيها الاستثناء فعند ذلك علمنا أن المقصود هنا النفل المطلق، فما جاء له مقتضي صحيح فإنه يفعل أو يمكن فعله. ثم أيضا قالوا من جهة أخرى أن محل النهي إنما هو لأجل منع لمشابهة المشركين، فنهي عن ذلك الوقت كله باعتبار أن أول الوقت كالحرم لآخر الوقت، أليس كذلك؟ يعني وقت المشابهة إنما هو عند طلوع الشمس، أليس كذلك؟ أو عند غروبها. فيقولون ما جاء من النهي قبله يعني حتى يعني كالحرم لذلك، حتى لا تحصل المشابهة بوجه من الوجوه. واضح ولا لا؟ واضح. حرم الشيء مش معنا يعني لما يكون مثلا هذا حرم، هذه المسافة حرم لذلك البيت، المنهي عنه ذلك البيت، أليس كذلك؟ عن دخوله أو انتهاك حرمته، لكن يجعل هذا حرما لذاك حتى يؤمن من الوصول إلى من انتهاك حرمة البيت. واضح؟ يعني كتحريم التحريم وسيلة لئلا يتوسل بذلك إلى الانتهاك الحرمة، أو سدا للذريعة بمعنى أقرب. واضح؟ فلما نهي عن هذا لأجل خصوص ذلك الوقت، ولما كان ذلك الوقت شديد الحرمة جعل له وقت يسبقه حتى يؤمن من أن يواقعه أحد أو يوافقهم مسلم. واضح يا أخوان؟ فلأجل ذلك قالوا من أن ما له سبب يمكن فعل الصلاة فيها. قال أن يقول صلاة الاستسقاء ممكن أن تفعل في وقت النهي؟ ممكن. صلاة الاستسقاء هي لمن نزل به الغيث، لمن نزل به القحط واشتد، فلو كان مثلا أوشك على الهلاك وكان وقت نهي، فعند ذلك له أن يصلي ويسأل الله، إذا قلنا بأنها تصلى في وقت النهي، إذا قلنا من أنها تصلى و يعني تفعل في وقت النهي. نعم. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ نعم يا أنس. أكثر ما يفعل الناس في هالأوقات، لكن في أوقات مضت كان الناس يتنفلون ويتزودون من الخيرات، فلا يكون نادرا، فلا يكون نادرا. لكن على كل حال اللي بيأيد المذهب إنه أحب لنا، كلما جاء يأيد ويقوي المذهب فهذا أحب إلينا. نعم. هذه يعني حينما نذكر بعض الأدلة ونفصل فيها، تعرفون أن سبب ذلك فقهاء يذكرونه واضح عندهم، لكن لما تعكر عند الناس بعض الفهم وصار يظن أن هذه المسألة الاستدلال عليها ضعيف أو غير واضح أو غير جلي أو كذا، احتيج إلى دقة في أو زيادة في التفصيل حتى يوصل إلى مراده، وإلا هم يعني يتضح لهم من قراءة العبارة في أول وهلة. بعضهم يقول شلون أنت يعني تقول هذا ومن أين؟ هذا هو مذكور، لكنهم يذكرونه مجملا لأنهم يفهمونه ويستسيغونه ويعرفونه ولا يحتاجون إلى تفصيله. لكن نحن لما خاصة يعني حصل تعثر في الفهم أو ظن كما قلت لكم سابقا، إن بعضهم يظن أن الدليل مثل اللباس المفصل، لا بد أن ينزل على المسألة نزولا تاما، وأن غيره لا يمكن أن يكون دليلا أو دليلا متكلفا، فظن أن كثيرا من المسائل لا دليل عليها لقلة فقه. ولذلك لما أيضا أعي الناس علم الأصول ها يعني استهجنوا من جهة ضعف فهمهم، وحصل لهم بلاء فواتف في النظر في كلام الفقهاء ومعنى وما يتعلق بذلك. وهذه يعني مسألة أظن تكلمنا عليها ويمكن يعني أن يخصص لها وقت، وأنا سبقا شرحتها لبعض الزملاء، لكن إن كنتم تظنون أن يحتاج إلى توضيح ذلك فلا بأس أن نخصص وقتا ونبين فيها ما يتعلق بذلك غير وقت الدرس، والله تعالى أعلم. نعم. والله هذا يعني كلام لا نحتاج إلى بحثه كثيرا. لا، هي طبعا علم الأصول علم تأخر وجوده أو الالتفات إليه، فكان وقت إيش حصول أو قوة المتكلمين ونحو ذلك، فالعلوم متداخلة فتداخل شيء مما يتعلق بهذا. ما معنى المتكلمين؟ ما معنى علم الكلام؟ وش معنى علم الكلام؟ وش الفرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة ها وعلم المنطق؟ ما الفرق بينها؟ في أحد يعرف؟ سبق أن ذكرنا لك الفرق بين الثلاثة. هانس
أول من فلسفة علم الكلام، والذي يعرفون علم الكلام مأخوذ من علم الفلسفة، لكنه
يا أخوان عجيب، كثير من الطلاب اللي يدرسون الأصول إذا جاءوا علم المنطق ما يدرون هو علم المنطق ولا هو علم الكلام ولا هو علم الفلسفة، هل هي شيء واحد أو شيء مع أن بينها أبعد ما بين المشرق والمغرب. علم المنطق هو علم لا علاقة له بعلوم الشريعة، هو علم يزن العقل لأن يصل بالمقدمات إلى نتائجها ويمنع حصول انحراف العقل في ذلك في أي باب من الأبواب، هو علم يعني تأصيلي لضبط العقل حتى ينظر للأشياء على مقدمات توصل إلى نتائج صحيحة. ولذلك تدرسون في علم المنطق المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ثم النتيجة، أليس كذلك؟ فهذا هو أصل علم المنطق، فلا علاقة له بعلوم الشريعة. علم الكلام هو علم يعنى بالاستدلال على المسائل الشرعية بالأدلة العقلية فقط، هم يأتون إلى المسائل الشرعية فيستدلون عليها بالأدلة العقلية، ولذلك حصل عندهم انحراف العقل لا يدل على المسائل في كل حال على وجه صحيح، واضح؟ فلأجل ذلك حصل عندهم انحراف في هذا في كثير من أو في جملة من المسائل. أما علم الفلسفة فهو علم كفري، وهو أنه لا 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 ليس عندهم شيء ثابت، يدرسون هل الله موجود أو غير موجود. ولذلك قالوا إن الرسالات إنما هي وما ذكره الرسل من أحوال الجنة والنار إنما هي خيالات وليس لأجل ذلك حقائق، لأنهم لا يثبت عندهم في الواقع أو في الملموس أو في كذا. ثم عاد الفلسفة لها إيش مسالك أهل السفسطة وغيرهم ونحو ذلك. على كل حال لا بد أن تفرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة وعلم المنطق، كل واحد له معنى مستقل. وش دخلنا اليوم في هذا؟ هذا ما فيه. نعم، في باقي شيء يتعلق بهذا ولا نبدأ في صلاة الجمعة؟ ها؟ إيش؟ الأوقات الثلاثة من طلوع الشمس إلى ارتفاعها، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب إلى غروبها. نعم. ضيقة، ضيقة جدا. يعني من العشر دقائق وأقل، يمكن الغروب أقل من عشر دقائق، أو قائم الظهيرة أيضا مثل ما قال زميل، بعضهم يقول عشر دقائق، وأظن أن من يقول عشر أو 12 دقيقة لا يقوله على سبيل الحساب، وإنما على سبيل يعني الاحتياط، لكن هو أضيق من ذلك، لأن الشمس يعني لا تثبت في كبد السماء طويلا. نعم، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها أيضا كما نقول في أقل من 15 دقيقة، من 12 إلى 10 في هذه الحدود. نعم. نعم، إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى هذا باب صلاة الجماعة، باب كما قلنا خبر لمبتدأ محذوف كأنه قال هذا باب صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة معتبرة للصلوات الخمس ومشروعة لها بالإجماع، وتدلت على ذلك الأدلة، واركعوا مع الراكعين، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، ودلالة السنة ظاهرة في هذا، والإجماع منعقد عليه. لكن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني أو قبل هذا نقول، فالمؤلف رحمه الله والحنابلة يذكرون في هذا الباب ما يتعلق بأحكام صلاة الجماعة من حيث لزومها في الأصل، ومن حيث من تلزمه صلاة الجماعة والأحكام المتعلقة بذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى تلزم الرجال للصلوات الخمس، إذن الجماعة تلزم الرجال، فعند الحنابلة أنها لازمة وأنها واجبة، لأن اللزوم من معاني أو من آثار الوجوب، فإن الواجب أثر ذلك أن يلزم العبد فعله والقيام به، وهو من مفردات الحنابلة القول بوجوب صلاة الجماعة، وأصل ما استدلوا في ذلك بأدلة كثيرة، وهذه من المسائل التي يطول فيها البحث، لكن من أشهر أدلتهم وهو الذي ذكره شارح الزاد وغيره قول الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة في حال الحرب، فلولا أنها متأكدة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. وأيضا يعني استدلال آخر في هذه الآية أنه في صلاة الخوف التي هي في حال الحرب حصل فيها قصر لهيئاتها والتخفيف في بعض أركانها، أليس كذلك؟ فلولا أن الأصل الجماعة واجب لما خفف في تلك الأركان أو لم يكن ليخفف في الأركان إلا لشيء واجب، فدل إذن على أن الصلاة واجبة، وإلا لو كانت ليست بواجبة الأولى أن تحصل تلك الأركان أو تحصل الجماعة، تحصل تلك الأركان، فلما تركت تلك الأركان لأجل الجماعة علم أن الجماعة واجبة. ويدل لذلك أيضا حديث السنة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فالتحريق هو عقوبة عظيمة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتوعد بها إلا من ترك واجبا وفعل محرما. لذلك جاء في بعض لولا ما فيها من النساء والذرية، فإذن لوجود مانع، وإلا لأنزل بهم هذه العقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لما جاء ذلك الرجل قال: وإن لي قائد لا يلائمني، هل تجد لي رخصة؟ قال: نعم. ثم لما ولى قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولما قال: هل تجد لي رخصة؟ ثم قال له قال: نعم. ثم قال: أجب. أمره بالإجابة فنفى الرخصة عنه، ونفي الرخصة يدل على التحتم والوجوب، التحتم والوجوب. فهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة خلافا للجمهور. أشهر ما استدل به الجمهور طبعا وحديث التفضيل: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد 27 درجة. لكن مهما يكن من شيء، فإن بعض من قل عقله وقل نظره وقلت ديانته إذا تكلم في هذه المسألة، نعم، فنحى منحى من يقول بعدم وجوبها. والغالب أن هؤلاء الذين ينحون بهذه الطريقة إنما هو لهوى في نفوسهم لا لنظر إلى الدليل، نعم، يظن أن عدم الوجوب يعني عدم المشروعية، فيسوي بين فعلها في بيته وفعلها في المسجد، وفعلها جماعة وفعلها منفردة. ولا شك أن هذا من الضلال. لذلك بعضهم لما آل به الهوى إلى هذا تجد أنه يقوم عند باب بيته كما سمعنا عن بعضهم، ثم يقول ويخرج الناس من عنده إلى المسجد وهو أمام بيته ويقول الصلاة الجماعة ليست بواجب، وهذا قلة عقل وقلة فقه. وإلا فالجمهور الذين هم من الشافعية والمالكية والحنفية، نعم، هل خلت عندهم المساجد؟ ها؟ لم تزل مساجدهم عامرة، وهي كمساجد من يقول بالوجوب أو أكثر، مما يدلك على أن الكلام إنما هو يعني لما اختلف في ذلك الفقهاء إنما خلافهم في هل تلحق الإنسان ملامة لو تخلف بدون عذر أم لا، هل يلحقه إثم يحتاج معه للاستغفار أو يكون فاته فضيلة ينبغي له أن لا يفوته، أن لا تفوته. نعم. ولذلك بعضهم حتى من قال بعدم وجوبها وهم يقولون لا ينبغي للإنسان أن تفوت الصلاة الجماعة، بعضهم يقول يعني أن ذكروا أنها يوصف بالسوء وذهاب المروءة أو غير ذلك من الأشياء التي ذكروها. على كل حال المشهور من المذهب هو القول بوجوبها، والقول بوجوبها ظاهر في هذا. ثم قال: الرجال، فظاهر قوله الرجال يعني البالغين، فيخرج غير البالغين. فعند الحنابلة أن المميز لا يتعلق به وجوب الجماعة، لا يتعلق به وجوب الجماعة، نعم، وإن كان يعني لأن إذا لم تجب عليه الصلاة من أصلها لم يجب عليه الاتيان جماعتها. لكن يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أن الأمر بها أمر بكل ما يتعلق بها من ستر العورة ومن الطهارة ومن مثلا استقبال القبلة وغير ذلك من الشروط. فلما قالوا هنا من أنها، وأنا أظن أن هذا هو المشهور من المذهب، أن المميز لا تلزمه الجماعة. لا، خطاب الولي في الوجوب في الأمر، لكن هو لما أمر بالصلاة، لما أمر بالصلاة فهو أمر له بكل ما تقوم به الصلاة، هو أمر بكل ما تقوم به الصلاة. فلما استثنوا هنا حقيقة أنه ما يظهر لي وجه ذلك، إلا أن يقال أن الصغيرة مثل المرأة في الضعف ونحوه، فلما لم يتعلق بالمرأة لزوم الجماعة فكذلك الصبي، هذا ما وإن كان يحتاج إلى النظر في الدليل الذي استدلوا به على سقوط الجماعة عن الصبي. ولا يبعد عن ذلك أن الجماعة جاء فيها الرخصة للنساء ومن في حكمهم من الضعفة ونحو ذلك، فيمكن أن يكون الصبيان كذلك. وهنا ظاهر كلامه المؤلف رحمه الله تعالى أنه لما قال تلزم الرجال أن العبيد يدخلون في ذلك، مع أن نص صاحب الإقناع وغيره أن الأحرار فالعبد لا تجب عليه الجماعة، لكن لعل المؤلف رحمه الله تعالى لم يحتاج إلى التقييد، يعني لأنه متن أجمل فيه ولم يفصل. ثم قال للصلوات الخمس، فالجماعة الواجبة إنما هي للصلوات الخمس، فلا تلزم الجماعة لغير ذلك، فلا تلزم الجماعة لغير ذلك، كمثل مثلا صلاة الكسوف أو نحوها، بل إذا لم تكن تلك الصلوات واجبة من أصلها فمن باب أولى ألا تجب الجماعة لها. نعم. قوله لا شرط، هنا طبعا الصلوات الخمس خصت بذلك لأن جاء الأمر بالنداء لهن، وعلى ذلك يعني اتفاق الفقهاء، وما ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني الصلوات الخمس. نعم. قوله لا شرط، يعني هذا نفي قول من يقول من الحنابلة من أنها شرط، وهذا القول مشهور عمن؟ مشهور قبل شيخ الإسلام عن ابن عقيل، ومشهور عن ابن عقيل أخذ بالشيخ الإسلام وقال من أن الجماعة شرط للصلاة، أن الجماعة شرط للصلاة، وشدد فيها أيما تشديد، شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، فالصلاة بغير عذر لا تصح ممن صلاها منفردا عند شيخ الإسلام وابن عقيل ومن قال بقوله، وهم قلة من الحنابلة أظن ابن أبي موسى نعم. فطبعا لا شرط طبعا هذا وإن كان مطلقا، إلا أنه مستثنى من ذلك الجمعة والعيد، فالجمعة والعيد عندهم أنها يشترط لها الجماعة كما هو معروف، وسيأتي ذلك في حينه بإذن الله جل وعلا. ولأجل هذا بعض الحنابلة نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لو احتاج إلى أنه يأتي إلى الجماعة بالمرور على بيت أو على أرض مختصة بشخص فيجوز له ذلك، مع أن الأصل أنه إذا كان واجبا ويعارضه حق آدمي فحقوق الآدمي مبنية على المشاحة، فلا يمر من بيت أحد أو من ملك أحد وينتهك حرمة ذلك الملك وهو غير آذن فيه لأجل هذا الوجوب. لكن لما كانت عند ابن تيمية أنها شرط إيش ألزم بذلك، لأن الشرط مقدم على الواجب. ومع ذلك فصاحب الإقناع ذكر هذه المسألة، قال وقال الشيخ، مع أنها على قولهم لا تأتي لأنه واجب وواجب، والانتهاك الحرمة أشد من فعل ما حق الله، لأن حق الله عندهم مبني على المسامحة لا على المشاحة كما هي حقوق الآدميين. على كل حال للحديث بقية، لأننا لما قلنا الرجال نسينا أن نتكلم على حكم الجماعة للنساء، فلعلها في بداية الدرس القادم. أنا أظن اليوم أننا سنأخذ نصف هذه الصفحة، لكن على كل حال هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.